الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المقدمات الخمس التي ذكرها الشيخ النائيني، ذكرنا المقدمة الرابعة الذي قلنا هي الأساسية، وعلى ضوئها أثبت أن أمر أزيل يقول شيئا لا يرفضه أمر صلي، لأنه يدعو إلى الإزالة، وأمر صلي لا يرفض تحقيق الإزالة. يقول أزل إيه بلي أزل اشتغل بالإزالة، أنا ما عندي مانع، لكن إذا لم تشتغل بالإزالة فصلي، فإذا المنافات ما موجودة. يقول شيئا لا يرفضه صلي، هاي في المقدمة الرابعة. وفي المقدمة الخامسة هم بينا تقريبا ماذا مضمونها، ذكر أن أمر صلي أيضا ماذا يقول شيئا لا يرفضه أزل، لأن أمر أصلي ماذا يقول؟ إذا لم تشتغل بالإزالة، بس أنا ما أقول لك لا تشتغل، روح اشتغل أنا شنو، بس إذا لم تشتغل، إذا لم تشتغل فلا مثلا تقضيها بالنوم وشرب الجقاير وإنما شنو صلي. وهذا همات يقول شيئا لا يرفضه ماذا أزيل، فإذا لا منافات بينهما. واقتنص النتيجة في هذه المقدمة الخامسة، في المقدمة الخامسة خرج بالنتيجة وذكر أمورا جانبية أيضا في هذه المقدمة الخامسة. وبهذا ننهي حديثنا عن هذه المقدمات الخمس، وأبقى أكرر، كان من الجدير للشيخ النائيني أن يستغني لا يذكر ماذا الأولى والمقدمة الأولى والثانية والثالثة، يعني دفع إشكالات ذي يذكرها، مو دخيلة في إثبات إمكان فكرة ترتب، تلك يذكرها بعد ذلك بلسان ماذا دفع إشكال، أو إن قلت مناسبة يا أخي ليست هي مقدمات لإثبات الإمكان. فالمهم هي المقدمة الرابعة وهي الأساس طبيعي، وبضمنها هم جزء من المقدمة الخامسة. فلو كان يقتصر الشيخ النائيني على هذا المقدار ويقول في إمكاني في إثبات إمكاني الترتب، لو كان يقول هذا المقدار وهو شنو أن أمر أزيل يعني الأمر بالأهم يقتضي إيجاد الإزالة، وهذا لا يرفضه صلي لأن بتحقيق الإزالة ينتفي موضوع صلي، لأن موضوع صلي إذا لم تشتغل بالإزالة، والحكم لا يدعو إلى تحقيق موضوعه. وهكذا ذاك لا ينافي هذا بالبيان الذي ذكرنا، كلو كان هذا ذكره لكان أولى ثم أولى ثم أولى من هالهوسة وهالتطويل خمس مقدمات. على أي حال، ونحن فيما سبق إذا تذكرون في بداية دخولنا في مبحث الترتب ذكرت بيانا لإثبات إمكان فكرة الترتب، هو في روحه يرجع علما إلى ما أفاده الشيخ النائي، ولكن ما ذكرته سابقا هو في الحقيقة بيان للب اللباب مع بعض الإضافات والتنقيحات. حاصل ما ذكرته فيما سبق الآن هم أبين لك حاصله باختصار. المنافات بين صلي وأزل تتصور من أحد نواحي ثلاث: منشأ التنافي، لا يخلو قلنا من أحد أمور ثلاثة. إما نقول نفس الأمرين، هو اجتماع نفس الأمرين بما هما أمران، صلي وأزل يجتمعان، هو مستحيل وأجبنا عنه. نفس اجتماع الأمر بالضدين ما فيه محذور إذا لم يؤدي إلى، إذا لم يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، وما بيفرد شيء. وإذا كان المحذور، هذا الشق الثاني، وإذا كان المحذور كما ذهب إليه الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية من أن اجتماعهما يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، هيجي الشيخ في رد كاشف الغطاء هيجي ذكر الشيخ الأنصاري، وهكذا ماذا الشيخ الخراساني، دليلهم هذا، قالوا بالتالي إذا ترك الإزالة راح يلزم طلب الجمع بين الضدين، لأن أمر صلي موجود وأمر أزل هم موجود، فيلزم طلب الجمع بين، إذا كان هذا المنشأ فجوابه لو فرض بقدرة قادر، لو فرض، لو فرض، وفرض المحال ليس بمحال، لو فرض أنه أمكن تحقق الضدين هل يقعان معا على صفة المطلوبية؟ اثنينات المطلوبات كلا ثم كلا، فقط المطلوب ياهو يكون، فقط المطلوب ياهو يكون الإزالة دون الصلاة، لأن الصلاة مطلوبة ماذا؟ على تقدير عدم الإزالة، على تقدير الإزالة ما أريد منك صلاة أبويا. فإذا على هذا الأساس الأمران حينما يجتمعان لا يدعوان إلى طلب الجمع بين الضدين، والمنبه الوجداني ما أشرت إليه من أنه لو فرض من فرض المحال تحقق الإزالة والصلاة، لو فرض هل يقعان على، قاعد أكرر، كلا لا يقعان على صفة المطلوب، بل المطلوب فقط وفقط هو الإزالة، فهذا يدل على أنه ماذا؟ ليس المطلوب الجمع بين الضدين، وإلا لوقع على صفة المطلوب. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الأخير أن نقول التنافي بينهما من ناحية عالم المحركية، يعني هذا يحرك ماذا؟ أمر أزل النفس، أو يقول لا تروح لهناك، لهناك لي ولا هناك للصلاة، أو صلي، شي يقول صلي ولا تزل، فكل واحد منهما يحرك علما يجر النار إلى قرصه، ماكو، أو يدفع النار عن من؟ عن قرص الآخرين، فكل واحد يحرك النفس إلى متعلقه ويرفض الحركة نحو متعلق الأمر الآخر. فإذا كان المقصود التنافي في عالم المحركية، جواب لا، ماكو كما بينا، لأن أمر أزل، وإن كان يقول شنو أزل، أزل اشتغل بالإزالة، وهذا المقدار لا يرفضه ماذا؟ صلي، ولو اشتغلت بالإزالة فالصلاة ليست، فالصلاة ليست ماذا؟ ليست ماذا؟ مطلوبة، فرفضها يصير في محله، رفضت الصلاة حيث أتي بالإزالة، ورفض الصلاة على تقدير الإتيان بالإزالة شيء، شيء لا يرفضه صلي، صلي يقول صلي إذا ما أزلت، أما إذا أزلت إيه لا تصلي، اشتغل بالإزالة، تريد تشتغل بالإزالة اشتغل أو لا تصلي. فإذا أزل يدعو إلى الإزالة ويرفض صلي بتبع تحريكه نحو الإزالة، وهذا شيء لا يرفضه صلي، وصلي يدعو إلى الصلاة إذا لم يشتغل بمن؟ بالإزالة، وهذا شيء هم أيضا لا يرفضه ماذا؟ أزل. فلا منافات بين هذا، إحنا بيناه فيما سبق، لكن سوينا لنا شقوق ماذا؟ هاي لطيفة، هذا فرد شيء مع تنقيحين تهذيبين وإضافات جميلة، لكن أقول أن الروح ترى هي ماذا؟ نبقى عايشين على سفرة، يعني يكون واحد همات يعترف ترى بمن؟ إيه بحق الآخرين بفضل الآخرين جزاهم الله علماءنا خير جزاء المحسنين. طبيعي السابقون يقولون شيئا يطون رأس الخيط، قد يأتي المتأخرون يرتبون شنو، مثل واحد يبني طابوقة ويجي الثاني على ذيك الطابوقة شنو، ولولا ذيك الطابوقة ما كان يمكن بناء ماذا، الطابوقة الثانية. فلهم الفضل علينا جميعا وجزاهم الله خير جزاء المحسنين. بهذا ننهي حديثنا عن فكرة الترتب، ندخل إن شاء الله الآن طبيعي صاحب الكفاية وراء مبحث الضد والفراغ من فكرة الترتب شرع ماذا في بعض الأبحاث، مثل هل يجوز للآمر أن يأمر مع علمه بانتفاء شرطه، هذا فرد بحث، أو فرد بحث ماذا من هذا القبيل ماذا الذي هو ماذا ليس بالمهم. نحن ننتقل ماذا، البحث الذي شوية لا بأس به هو البحث ماذا عن الواجب أو الوجوب التخييري، والسؤال ما هي النكتة التي دعت الأصوليين إلى بحث الوجوب، حقيقة الوجوب التخييري. يبين أكو 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 ماذا مشكلة يحاولون يعالجون هذه المشكلة، لذلك طرحوا هذا. نعم توجد مشكلة، ما هي المشكلة؟ أنه كيف هو واجب ولكن أنت مختار في تركه، حيثية الوجوب تتنافى مع حيثية ماذا جواز الترك، فكيف يجتمعان؟ هذا أوجب ماذا، قد يوجب مشكلة، فأرادوا أن يعالجوا مثلا هذه المشكلة، أو مثلا أنه الوجوب يحتاج إلى إرادة والإرادة كيف تتعلق بالأمر المردد المبهم، الإرادة النفسية لا تتعلق إلا بالأمر ماذا المعين، أما المبهم المردد كيف. لعله نتيجة هذا طرحوا هذا البحث. وعلى أي حال هناك فرضيات متعددة لبيان حقيقة الواجب التخييري أو الوجوب التخييري. الفرضية الأولى أن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين، فالإطعام واجب يجب إن تركت الصيام، والصيام واجب صيام شهرين متتابعين، يعني هذا قصد، إن تركت ماذا الإطعام. فكل واحد فمرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين، ولكن كل وجوب مشروط بمن، بترك الآخر. بناء على هذا فلا مشكلة، لا أن التخيير داخل في الوجوب، وإنما حتى يقال كيف يجتمع الوجوب مع التخيير، وإنما كل واحد واجب في حالة، يا حالة إذا تركت الآخر، وهناك وجوبان مشروطان. صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الكفاية في طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ذكر هذه الفرضية و قال هي جيدة، أعطيك ماذا رقم الصفحة، قال قدس سره 141، قال قدس سره هي جيدة، لكن هذه تتوقف على شيء، أن نفترض وجود ملاكين حتى يصير وجوبة، أو نفترض بين الملاكين أكو تضاد، يعني إذا تحقق واحد من الملاكين بعد الملاك الآخر ما يمكن يتحقق. أنا بذاك الزمان لما كنت أدرس كفاية كنت أمثل بمن، بالشاي والماء البارد. شاي واحد لما يريد يشرب يكون ماء بارد، اي بس يكون شنو حينئذ؟ مو تجيب لي ورا الشاي تجيب لي ماء بارد، ما يصير ورا ما اشرب الشاي ماء بارد بعد ما يمكن تحصيل ماذا؟ ملاك الماء البارد ما يمكن ان يتحقق ورا الشاي. فبينهما شنو؟ منافات. مثل بعضهم الفواكه همات ماذا؟ حد الايرانيين مثل ايش الفواكه ما ياكلوها شنو؟ بعد الاكل. احنا لا، على السفره هي ناكل تمن وهذا وفوق شنو؟ يابا مو زين يسوي نفخ يقولون او 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 الى اخره. فملاكين ما يمكن يجتمعان. نعم صاحب الكفايه قال هذه الفرضيه جيده، يعني على انه الوجوب التخييري يرجع الى وجوبين مشروطين، لكن التم هذه الفرضيه اذا افترضنا هذا الفرض، وهو شنو الفرض؟ انه يوجد ملاكان وبين الملاكين يوجد ماذا؟ تضاد. اذا هيك افترضنا فيمكن للمولى يوجب هذا لملاكه، لكن بشرط ان لا تفعل ذاك. ليش؟ لان اذا فعلت ذاك ملاكه يضاد هذا، فما يمكن يتحقق ماذا؟ ملاك هذا حينئذ. فأنت يكون تجيب فرد واحد، لو هذا تجيبه بشرط ترك ذاك للتضاد بين ملاكيهما، أو ذاك تجيبه بشرط ترك هذا للتضاد بين، التفت شلون؟ فإذا صاحب الكفاية قبل هذه الفرضية الأولى من فرضيات حقيقة الواجب أو الوجوب التخييري، لكن أدخل عليها تعديلا. التعديل قال تتم إذا فرضنا أنه يوجد ملاكان في هذا الواجب ملاك في هذا الواجب، وبين الملاكين تضاد، إذ لو لم يكن تضاد لكان من المناسب أن يأمر بهما معا لا بأحدهما بشرط ترك الآخر. هذا ما يتم إلا بناء على التضاد. هكذا ذكر وأيده جمع على ذلك، بيد أنه يمكن أن يقال لا يتوقف على وجود ملاكين. هاي مناقشة ويا من؟ مع من؟ مع صاحب الكفاية. لا تتوقف تمامية هذه الفرضية على وجود ملاكين متضادين، بل يمكن أن نتصور ملاكا واحدا ومع ذلك هاي الفرضية صحيحة، وذلك بأن نفترض أن هذا الملاك الواحد يتحقق إما بهذا وحده وحده أو بذاك وحده وحده، باثنينات الله، وإنما ماذا؟ الذي يحققه بشكل كامل إما هذا وحده أو هذا وحده. في مثل هذه الحالة سوف يأمر بكل واحد منهما شنو؟ يأمر بكل واحد منهما مشروطا بترك الآخر، لأنه من دون ترك الآخر ماذا؟ لا يتحقق الملاك كاملا. فالملاك كاملا إنما يتحقق إما بهذا وحده أو بذاك وحده. فإذا ما تتوقف يا صاحب الكفاية على أن تفترض أنه لا بد من وجود ملاكين متضادين، بل ملاك واحد بهذا النحو الذي فرضته بهذا القيد، وهو إيش؟ أنه لا يمكن أن يتحقق بهما، وإنما هذا الملاك يمكن أن يتحقق بأحدهما وحده، إما بهذا وحده أو بهذا وحده. في مثل هذه الحالة المولى لا بد أن يؤمر، شي يقول ائتي إما بالإطعام وإما بالصيام، لأن المحقق ماذا لهذا الملاك الواحد؟ إما هذا وحده أو ذلك وحده. هذا يعني لا، هو ملاك واحد يحقق ذلك الملاك الواحد، يتحقق ملاك واحد يتحقق ذلك الملاك الواحد، لوب هذا لوب، بس اثنينات لمن يجتمعان ذاك الملاك الواحد ما يمكن يتحقق. إذا اختلف واحد من عدن دون الآخر بل يمكن يتحقق. فإذا هيك افترضنا فلا بد وأن يأمر بكل واحد منهما مشروطا بترك الآخر، لا يخفى لطفه. يكفي أن يكون الملاك ثابتا ماذا؟ على تقدير ماذا؟ فعله من دون فعل ذاك به ملاك. أي بل وإذا هو هذاك الملاك الواحد يتحقق به، وإذا بذاك جبت وحده من دون هذا هم بهذا الملاك الواحد، فهذا الملاك الواحد يتحقق ماذا؟ بأحد. هل مقدار هم ما يكفي للأمر بهما؟ يعني صحة الأمر بكل واحد منهما لا تتوقف عليه من؟ على وجود ملاك. ملاك يمكن أن يتحقق به لكن بشرط ماذا؟ عدم وجود ذاك. زين جيد. بيد أنه أشكل على أصل هذه الفرضية، وهي فرضية الوجوبين المشروطين، أن حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن من؟ وجوبين مشروطين بترك الآخر، هاي الذي قبلهم صاحب الكفاية. هذا أشكل عليه ببعض الإشكالات. هاي الإشكالات ليست على صاحب الكفاية، هاي الإشكالات على من؟ على أصل الفرضية، أن مرجع الوجوب التخيير إلى وجوبين مشروطين بترك الآخر. الإشكال الأول ما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في المحاضرات، الجزء ماذا؟ 4 صفحة 37 إلى 39، وحاصله إن لازم وجود وجوبين مشروطين هو أنه في حالة تركهما معا هم الصيام هم الإطعام، لازمه المكلف سوف يستحق ماذا؟ عقوبته، لأن شرط وجوب كل واحد قد تحقق، شرط وجوب هذا الأول ترك الثاني، وهذا تحقق ترك الثاني تحقق فوجب الأول، وشرط وجوب الثاني أيضا تحقق، شرط وجوب الثاني ما هو؟ ترك الأول وقد ترك الأول، فكلاهما صار واجبا، فيلزم إذن استحقاق ماذا؟ عقابين. والحال هل يلتزم أحد بذلك؟ عاقل أكو يلتزم، فقيه نصف فقيه ربع فقيه أكو، أو ربع أصولي يلتزم بهذا وجود عقوبة؟ لا، إذا واحد ما أتى بيمن بالصيام والإطعام والمال عتق لا يستحق إلا عقاب واحد، وأنه تتعدد ماذا العقوبة؟ ما يحتمل أن شخص يلتزم. هذا ما أفاده السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف والجواب، ويرده إن هذين الوجوبين إما أن يكونا ناشئين من ملاك واحد كما نحن اقترحنا، لكن الملاك الواحد بالشكل الذي أشرتنا، أو أنه نشأ أمنيا من ملاكين كما صوره منه صاحب الكفاية، واحد من اثنين. فإن فرضنا أن الملاك واحد فالعقوبة واحدة حينئذ تصير، فإن العقاب على مخالفة الوجوب من باب تفويت من باب ماذا؟ تفويت الملاك، وحيث أن الملاك واحد فلا موجب لتعدد ماذا؟ العقوبة، ما دام كلا الوجوبين في روحهما يرجعان علما إلى ملاك واحد فثبوت العقاب الواحد يصير وجيه. وإذا قلنا بفرضيتي بما ذكره صاحب الكفاية من أنه يوجد ماذا؟ ملاكان، نجيب ونقول حيث إن هذين الملاكين متضادان ما يمكن تحقيق اثنينات، فهو لم يفوت إلا ماذا بالتالي؟ إلا ملاك واحد، لأن الذي يمكن تحقيقه واحد، فالمولى ما يقدر يعاقبه ماذا أكثر من عقوبة واحدة، لأن كلا الملاكين ما يقدر يحققهن صاحبنا المكلف، إذ هكذا قد فرضنا. فبالتالي يلزم أن تكون العقوبة ماذا؟ واحدة. إذن على كلا التقديرين من المناسب أن تكون العقوبة واحدة. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الإشكال الأول الذي سجل عليه من على هذه الفرضية. الإشكال الثاني الذي سجل على هذه الفرضية هو أيضا للسيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، في الجزء ماذا؟ الرابع من المحاضرات، صفحة ماذا؟ 39. وحاصله إن لازم هذه الفرضية أن المكلف لو أتى ماذا بهما معا، يعني أتى بمن بالصيام وأتى بمن بالإطعام، أتى بكل الماذا الفردين، يلزم في مثل هذه الحالة عدم تحقق شيء ماذا من الملاك. لا هذا يتحقق، لا هذا الملاك ماذا يلزم أن يتحقق، ولا ذلك الملاك يلزم ماذا أن يتحقق، لأنه تحقق الملاك بكل واحد هو مشروط ماذا بترك الآخر، والمفروض على أنه ماذا، والمفروض على أنه أتى بالآخر. فحينئذ يلزم أن نقول إما بتأثير أحد الملاكين دون الملاك الثاني، أي بعد السيد الخوي قاعد يحكي، وهذا يلزم منه الترجيح بلا مرجح، أو أنه يتحقق ماذا بكل الملاكين، العفو، أو يتحقق ماذا بكل الواجبين هذا الملاك، وهذا خل فرض ماذا التضاد بينهما، إذ قلنا على أنه ماذا يوجد بينهما تضاد، إذا تحقق ماذا أحدهما لا يمكن أن يتحقق ماذا الملاك ماذا إلا ملاك، الملاك لا يتحقق إلا بأحدهما، مشروط ماذا بأحدهما، فعند تحققهما معا لا يتحقق ماذا الملاك. هذا الإشكال الثاني للسيد الخوي، أكرره، هذا فكر فيه إلى غد إن شاء الله، أكو مخلص وما أكو مخلص منه. الإشكال الثاني هكذا يقول قدس سره، يلزم في حالة الإتيان، ذاك كان الإشكال في حالة عدم الإتيان بهما، هذا لا في حالة الإتيان بهما، يلزم على أنه ماذا أصلا ما ممتثل، وبعدهم يستحق عقوبة. لماذا؟ لأن الملاك ما تحقق، إذ يتحقق بأحدهما ترجيح بلا مرجح، بكليهما خل فرض التضاد ماذا بينهما، فيلزم أن لا يكون ممتثلا ومستحقا علما للعقوبة، وهذا باطل بالوجدان. المكلف إذا أتى بالإطعام وأتى بالصيام مرتين نقول له ماذا أحسنت وجزاك الله خير الجزاء، مو نقول له يلا روح في أمان الله أنت أصلا ماذا لم تحقق الملاك. جواب شنو؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.